السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في صحبة القرآن. نحاول أن نستصحب كتاب ربنا جل وعلا وآياته وسوره. في كل حلقة نقف مع سورة من سور كتاب الله عز وجل لنقيم معها صحبة أو علاقة وثيقة. هذا القرآن كما قلت لحضراتكم وأكرر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقة بينه وبين أهله علاقة صحبة. قال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة، يأتي يزود عن صاحبه، يشفع لصاحبه. البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتين أو كأنهما غيايتين تزودان عن صاحبهما أو تظلان صاحبهما، إلى غير ذلك من الألفاظ. بل أكثر من كده، النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ألفاظه قال إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في القرآن أهل، في علاقة صلة شديدة لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يسميها أهل. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إحنا عايزين نعمل كده وعايزين نقف ونقلب في سور القرآن وفي آياته، ونعمل بنصيحة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال لا يكن هم أحدكم آخر السورة، وقال لا تنفروه نفر الدقل ولا تهزوه هز الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ما تجيش كده القرآن عايز تخلص، عايز تقرأ وخلاص. لو قريت اصلا، لان زي ما قلت لحضراتكم في ناس اصلا ما بتقراش، يعني نسال الله عز وجل ان يهدي جميع المسلمين. لكن حتى اللي بيقرا، مساله القراءه دي للاسف بتتفاوت من حد لحد، وبالتالي احنا عايزين نغير هذا المفهوم. لا، عايزين نقف مع الايات ونفهم على الاقل، حتى يكون في علاقه اجماليه زي ما احنا بنحاول في هذه الحلقات القصيره ان احنا نعمل نظره اجماليه للسوره، معاني عامه، نقف مع بعض الايات كده بسرعه، بحيث ان انت لما اجي اقول لك سورة النساء، احنا وقفنا المرة اللي فاتت في الحلقة الرابعة، النهاردة الحلقة الخامسة. في الحلقة الرابعة وقفنا مع سورة النساء، وقبل كده الحلقة اللي قبلها وقفنا مع سورة آل عمران. لابد ان انا دلوقتي قلت كلمة آل عمران يجي في صدرك اشياء، يجي في ذهنك معاني معينة، خلاص بقت في معرفة كده لسورة آل عمران. كيف مواجهة الحرب التي تكون على أمة الإسلام من الخارج، وكيف انها هناك نوعان من الحروب، حرب الخارجية والحرب اللي من الداخل، والحرب الشبهات وحرب المادية وحرب السيف إلى غير ذلك. تيجي على طول أول ما أقول لك آل عمران تيجي في ذهنك هذه المعاني. أقول لك سورة البقرة يجي في ذهنك معنى الإسلام لله والاستسلام لأمره ولشرعه ولأحكامه وطاعته، ويعني مهما كانت هذه الطاعة قد يستصعبها البعض، لكن لابد أن يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا زي ما كان في آخر السورة. أقول لك سورة النساء يجي في ذهنك معنى العدل ومعنى الإحسان ومعنى إعطاء كل ذي حق حقه، والعدالة مع الجميع حتى مع أبغض الناس إلى المرء. لابد أن تأتي في ذهننا كل هذه المعاني، وأنت بدأت إيه؟ بدأت تعرف السورة كده واحدة واحدة. النهاردة إن شاء الله تعالى هنقف مع سورة النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية من آياتها، آية من آياتها. كلنا حافظين الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال الليل يكرر قول الله عز وجل لما كان يقرأ من سورة المائدة، فوقف على الآيات التي قالها المسيح عليه السلام لربه جل وعلا حينما سأله الله سبحانه وتعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلى غير ذلك. فقال المسيح عليه السلام إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع قول المسيح عليه السلام في الآية المشهورة جدا التي نقف عليها جميعا ونستشعر من حمل هم الأمة يستشعر معنى هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وهو يتلو هذه الآية، ومكث عندها طوال الليل يكررها حتى أن الله عز وجل حرك سيد ملائكته، حرك جبريل عليه السلام، وأمره أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به. قال اذهب يا فقل يا محمد ما يبكيك، فذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما يبكيك، فقال يا ربي أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع هذه الآية خوفا على أمتي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. استشعر معنا أن ممكن في ناس من الأمة تتعذب، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع عند ربه جل وعلا لكي تنجو هذه الأمة، ووعده الله سبحانه وتعالى أنه سيرضيه في أمته ولا يسوءه. السورة أيضا فيها آيات مهمة جدا، من ضمنها آية قيل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآية التي بكى لأجلها بعض الصحابة، رغم أنها آية لما تيجي تتأملها كده بالعكس أنت تفرح جدا، لكن هم حسوا أن هنا كده معناها أن الأمر خلاص تم، وشعروا أن الوحي سينقطع، وفعلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوحي. هذه الآية هي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، إلى آخر الآية. لكن هنا المعنى اليوم أكملت لكم دينكم، فسورة المائدة فيها الوقفة دي. عايزين نقف النهاردة ونتعلم ونبدأ نتعرف كده تعرف سريع زي ما احنا تعودنا، هنفصل قوي في التفسير التحليل لكل آية أو لكل كلمة، لكن نقف وقفة سريعة كده مع هذه السورة المهمة جدا، سورة المائدة سميت باسم شيء هو يكون الموضوع الأساسي بتاعها، مش الموضوع في تفصيل المائدة، قصة المائدة التي طلبها الحواريون، طلبها أتباع المسيح عليه السلام لتكون لهم عيدا ولتكون لهم آية من آيات الله عز وجل، لكن الحادث نفسه في معنى العقد: إني منزلها عليكم. لما طلبوا من ربنا سبحانه وتعالى أو قالوا للمسيح عليه السلام أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء لكي يطمئن أو تطمئن قلوبهم، قال اتقوا الله، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، فالله عز وجل قال هذه الكلمات، قال إني منزلها عليه فمن يكفر بعد منه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إيه المعنى؟ خلينا لك يعني لازم نقف هنا وقف. إيه المعنى هنا اللي بيحصل ده؟ إيه بيحصل ده؟ عقد. ربنا سبحانه وتعالى قال إني منزلها عليكم، هتنزل عليكم مائدة وهتبقى معجزة وآية عظيمة جدا، مفيش شرط جزائي، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. ليه؟ هنا ده تعاقد، خلاص انتوا عايزين دي، عايزين هذه المائدة، خلاص هتاخدوها، بس في المقابل لو كفر منكم حد بعد أن رأى هذه الآية سأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هنا صيغة إيجاب وقبول، صيغة عقد، الله عز وجل واثقهم ميثاقا في هذه الآيات. ولذلك لما تيجي تشوف أول آية في سورة المائدة وآيات كثيرة تكررت فيها هذا المعنى، لما نيجي نقسمها هنلاقي أن سورة المائدة بتتكلم مع عن العقود، لكن مش أي عقود، مش عقود كده بيني وبينك وخلاص، صحيح دي أمر مفروض أن احنا نوفي بها، لكن هنا في نوع تاني من العقود في هذه السورة. هذه السورة فيها العقود والمواثيق مع الله عز وجل، إنك توافق الله أو تتعاقد مع الله عز وجل عقدا، والله سبحانه وتعالى يأخذ عليك ميثاقا. تبدأ السورة بهذه الآية: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وتتكرر كلمة العقود والمواثيق في السورة أكثر من مرة، فنلاقي قول الله عز وجل في هذه السورة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ده ربنا قال عليه ميثاق، عقد. هو الميثاق ايه؟ عقد. فقال ايه؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وكذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيب. وقول الله عز وجل عنهم برضو: بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ميثاق نقض، واخد بالك؟ وبعد كده أيضا في قول الله عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وآيات أخرى ذكرت فيها كلمة الميثاق، كلمة العهد، كلمة إن أنا أخذ ميثاق مع ربنا سبحانه وتعالى. هذا الميثاق لما تستشعر إن هو مع ربنا سبحانه وتعالى يختلف الأمر تماما. ولذلك من أكثر الحاجات أو من أكثر الصفات والأسماء التي ذكرت في هذه السورة، سورة المائدة، اسم الله الملك وصفة الملك وصفة القدرة، الملك القدير. ليه؟ ولله المثل الأعلى. حضراتكم لما نيجي نتعاقد كده عقد، أنا أعمل عقد مع واحد مثلا أبيع له حاجة أو أشتري منه حاجة، وانتوا عارفين ان في عقود بيع وشراء، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، في عقود. في الدنيا لما يحدث عقود بين البشر بعضهم وبعض، للاسف لو ما فيش وازع اخلاقي او وازع ديني، لو الذي عاقدك ويعني واحد مثلا تعاقد مع واحد لكن ما عندوش القدرة انه ياخد حقه، ما عندوش القدرة ان هو يثبت حقه في هذا العقد، ممكن يضحك عليه مش كده؟ ممكن ما يلتزمش بالعقد، ممكن يحصل نوع من انواع الغبن، ممكن يحصل فض العقد بطريقة مهينة وبطريقة فيها يعني اغفال لحق الانسان الذي تعاقد. ده بين البشر وبعضهم. لكن لما تدرك، ولله تعالى المثل الاعلى، لما تدرك ان هذا الميثاق وهذا العقد مع ملك قدير. ده احنا لما بنيجي نعمل عقد مع حد زي ما بيقولوا واصل، حد يعرف يجيب حقه، حد يعني له قيمة كبيرة، لا بتعمل حسابك ده عقد ده هيعرف يجيب حقه. فده بالنسبة طبعا للناس اللي ما عندهمش وازع ديني او اخلاقي، لكن اللي عنده وازع ديني ملوش دعوة ان شاء الله يكون اضعف انسان. بتكلم بمعنى عام، كلما علمت ان صاحب العقد او من تعاقدت معه يستطيع ان يأخذ حقه، عنده قدرة على اخذ الحق، كلما كان ذلك ادعى للالتزام بالعقد، الالتزام بشروط العقد، للخوف من الشروط الجزائية التي في العقد. ولله تعالى المثل الأعلى. نلاقي في السورة بيتكرر هذا المعنى. أنت الآن تتعاقد مع الملك، مش ملك من ملوك الدنيا، لا، ملك الملوك، ملك سبحانه وتعالى، الملك والقدير سبحانه وتعالى، الذي له القدرة المطلقة، الملك المطلق والقدرة المطلقة، يعني عنده الملك الكامل، كل شيء ملكه سبحانه وتعالى وهو يملكه، ولديه القدرة على أن يأخذ روح وكل ما يملك الإنسان الذي يخالف هذا العقد. يبقى ده لما تعرفه كل في الصورة أدعى أنك أنت إيه؟ أنك تلتزم بالعقود اللي موجودة. ولذلك بتلاقي كلمة الملك والقدرة تكررت كثيرا، زي قول الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما إليه المصير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. كل شيء الملك والإيه والقدرة كثيرة. يعني أنت لما تقرأ السورة هتاخد بالك وهتستشعر هذا المعنى الذي يرسخ. فملك قدير له كل القوة وله القدرة وله الملك والجبروت، كيف لا يطاع؟ كيف إذا أمر لا يطاع؟ وكيف إذا نهى لا ينتهي العبد عما نهى؟ كيف هذا الملك ألا يجب له الولاء؟ لما تكرر كده أنت النهاردة في ملوك الدنيا يقول لك ده واحد ملوش ولاء للأمة، ملوش ولاء للبلد بتاعته، ملوش ولاء للملك بتاعه، خان الملك بتاعه، يبقى ساعتها ولا أعداؤه، تعرف على طول ساعتها دي جريمة في كل الأعراف. هتلاقي برضو العقد ده موجود معنا في سورة المائدة، في عقود تحس ان انت لما تستشعر بقى قيمة الملك الحقيقي والقدرة الكاملة المطلقة لله سبحانه وتعالى، فده ادعى للالتزام بالعقود والمواثيق مع الله عز وجل. فالعقود هنا انا عايز اقسم بقى سورة ثلاث انواع رئيسية من العقود، عشان وانت بتمر كده على الصورة تبقى فاهم الاية دي بقى انهي عقد وهتلتزم بالعقد وشتلتزم. زي ما قلنا احنا عايزين نخرج من هذه الحلقات متغيرين القرآن، متغير بالقرآن. القرآن كتاب تغييري زي ما قلت لحضراتكم، قال الله عز وجل: ولأن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. يعني هذه الأحداث الكونية الرهيبة، تكليم الموتى وتسيير الجبال وتقطيع الأرض، هذا القرآن. لو أن قرآنا يفعل هذه الأفعال الكونية فإنه هذا القرآن الذي بين أيدينا. يبقى لما نحن نسمع هذه الآيات وهذه السور لابد أن يتغير فينا شيء، لابد أن تتغير فينا الحكم ما يريد أن يحكم بينكم في هذا، ولابد أن تمتثل لهذا الحكم. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام، دي كلها أحكام وأمور لابد أن تعلم أنها عقد بينك وبين الله عز وجل. ومثلا في قول الله حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قوانين، قوانين للملك لابد أن تلتزم به، لابد أن تدرك أن عليك أن تمتثل لهذه الأحكام، أنك في مملكته، في حكمه، في تحت ظلال هذه الشريعة، لابد أن تدرك هذا. فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، دي كلها إيه؟ اللحوم والأكل والشرب، الحاجات المحرمة على الإنسان، الميت والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. ثم قال الله عز وجل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، يسألونك ماذا أحل لهم، إيه بقى الحلال، تيجي بقى الحاجات الحلال وهكذا. هتلاقي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. آيات كثيرة لما تيجوا تقرأوا إن شاء الله، زي ما قلنا احنا اتفقنا إن احنا بعد ما بنخلص نقرأ بقى الصورة من هذا المنطلق، هتلاقي أحكام كثيرة جدا، دي قوانين الملك التي عليك أن تلتزم بها. حتى في قانون عقوبات موجودة برضو في هذه الصورة، عقوبات كثيرة طبعا للأسف مش مطبقة في بلادنا، لكن دي عقوبات ربنا سبحانه وتعالى قالها وهو الملك سبحانه وتعالى. زي مثلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، حد الحرابة زي ما يعرف عنه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كلها أحكام الملك في مملكته، أحكام الملك التي جعلها ميثاق، قلتم سمعنا وعصينا. ويضرب ربنا مثل بالناس اللي ايه ما التزموش بهذه الاحكام، زي ما قلت لحضراتكم هنلاقي كل عقد معدول نماذج لناس ما التزموش بالعقد ده، ناس خصوصا من بني اسرائيل. واذا اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا، وشروط العقد هي بتتقال كلها، فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم، نقضوا كل ده، ما سمعوش الكلام، ما اعترفوش ان في عقد بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة ان ربنا يذكر موقف عجيب جدا. ربنا يقول لهم امر بسيط، يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا الارض المقدسة ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون، ده امر واضح. يقول لك لا مش هنستمع، لان مفيش اعتراف بهذا الميثاق، مفيش اعتراف، زي ما ربنا قال نقضهم ميثاقهم مره بعد مره لغايه ما قالوا له في الاخر ايه، ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا، شوف التمرد، انها هنا قاعدون، انها هنا قاعدون. فربنا يعلمنا ان جزاء هذا بقى عدم الالتزام بهذا الميثاق، ربنا يحكم عليه حكم، يقول فمن لم يحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. واضحه، كلام صريح، اللي مش هيحكم بما انزل الله، مش هيلتزم بقانون الملك في مملكته، يبقى ايه؟ يبقى بيكفر بهذا القانون، يبقى بيظلم ولا يريد ان يمتثل لهذا العقد بينه وبين الله عز وجل. وتلاقيه كده، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، عايز يستبدل شرع الله عز وجل، واي شرع من دون شرع الله سبحانه وتعالى فهو حكم الجاهليه، كما قال الله عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى هم شرعين، شرع الله عز وجل هو ده احسن حكما، ومن احسن من الله حكما، حطه في مقابل بعض، والتاني حكم الجاهلية، اللي ما يبتغيش حكم الله يبقى يبتغي حكم الجاهلية. آية محكمة واضحة وصريحة ومش محتاجة للأسف ما يحدث من كثير جدال، هي أمر واضح وهي شريعة واضحة ينبغي أن يعلى. وربنا يا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي هذه السورة بالذات، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أي حكم غير ما أنزل الله أهواء وزلل وغير ذلك. ده العقد الأول بسرعة. العقد الثاني اللي موجود برضه في هذه السورة، زي ما قلت لحضراتكم، ملك يبقى تواليه، يبقى تعرف كويس جدا ان انت عليك ان توالي هذا الملك في مملكته، ويأتي عقد الولاء والبراء، وده برضو موجود شكل واضح جدا في السورة في قول الله عز وجل في هذا الأمر بالأمر صريح: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية هنا هي النصرة على حساب المسلمين، هي المحبة من دون المؤمنين. ده أمر مرفوض تماما. أنت ممكن تعامل وتحسن وتبر، لكن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين أمر واضح ولا نستحي منه ونقوله بنص الآية: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين. من يعني خلاص دي آية واضحة وينبغي أن تحترم وينبغي أن يدرك كل مؤمن هذا. بعضهم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يذكر الله عز وجل برضه زي ما قلت لحضراتكم من اخترق هذا العقد: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى ده أمر واضح وقاعدة صريحة: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويضرب الله عز وجل أيضا أمثلة بأهل الكتاب الذين والوا ولم يعني يفعلوا ما أمره الله عز وجل به من موالاة الله عز وجل، بل والوا أعداءه سبحانه وتعالى. هتلاقيها برضو موجودة لما تيجي تشوف السورة، آخر عقد في هذه السورة كما قلت لحضراتكم عقد بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وده زي ما قلت لحضراتكم، انت التزمت بشرع الله عز وجل ووليته ووليت المؤمنين، لابد ايضا ان تغار على شرعه وان تغار على حرماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن يغار والله اشد غيره، وغيره الله ان تنتهك محارمه. فالمؤمن لما يغار على طول يقوم ايه؟ يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغير بقدر ما يستطيع، ما يسيبش كده الدنيا تبوظ بقى وهو يقول لك ماليش دعوه، دعا الخلق للخالق، الدنيا تضرب تقلب انا مالي. لا، بل عليه أن يحرص على هداية الناس قدر وسعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، عملوا استهام فأصاب بعضهم أعلاها، في ناس يعني عملوا قرعة فناس قعدت فوق وناس تحت، وأصاب بعضهم أسفلها، فقال من أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقهم، كل شوية نطلع نجيب مية من فوق، احنا ناخد مية من تحت ونخرق السفينة، هيحصل ايه؟ هتغرق السفينة. لو أن من في الأعلى تركوهم، قال النبي، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. لابد أن ندرك جيدا أن من يخترق حدود الله عز وجل قد نهلك جميعا بسببه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحاول أن ننجو جميعا وليس فقط أن ننجو وحدنا. ده مهم جدا. ولذلك تأتي آية مهمة في هذه السورة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ليه؟ على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ليه؟ لأنهم كانوا يتركون هذه الشعيرة. للأسف بعض الناس النهاردة بتحاول تسوق سمعتها، يقول لك طيب تعملوا جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لي جماعات ولا مش جماعات، دي واجب على كل مسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده وظيفة حياة الإنسان المؤمن، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلذلك يأمره بالمعروف ويقول له اتق الله إذا ما فعل منكرا. بلاش بقى تشويه لهذه الشعيرة الإسلامية المهمة التي ينبغي أن توضع في محلها. صحيح بيتفاوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بين أصحاب سلطة وما بين الناس بعضهم وبعض، لا، الناس بينهم وبين بعض نصيحة وجدال بالتي هي أحسن. أما المنكر إذا ما كان قانون أو إذا كان في يعني سلطة الحاكم، هو بقى طبعا الذي يغيره باليد. نحط كل حاجة في مكانها، لكن لا ننكرها، لا نستحي منها، لا نقول أصل دي جماعات الأمر فده تطرف، أبدا. ده ديننا الذي علمنا الله عز وجل إياه، والذي لعن من لم يفعلوه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ورد في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها ضعف أنهم كان الواحد منهم يعني يمر على أخيه فيراه على المنكر فينصحه، فأتيه في اليوم التالي فيراه على نفس المنكر فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله أو شريبه، وخلاص بقى الموضوع عادي، فأصبحوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فاستوجبوا اللعنة بسبب ذلك. كل ده يعني مواثيق يعني واضحة جدا في هذه السورة، ومنها طبعا زي ما قلت لحضراتكم ميثاق التوحيد اللي ختمت به السورة في آيات في غاية الرقة، لما ربنا سأل المسيح عليه السلام وأمه: هل يعني قلتم للناس هذا الذي يفعلونه؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. وأقر بميثاق التوحيد لله عز وجل، وسميت السورة كما قلت لحضراتكم بميثاق المائدة التي أنزلها الله عز وجل عليهم باشتراط: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وبين المسيح عليه السلام أنه التزم بهذا العقد، فصدق الله عز وجل عليه وعلى كل صادق صدق في التزامه بالعقد والميثاق مع الله عز وجل. مش كل مرة يقول: يا رب عهدك ان انا مش هعمل هذه المعصية مرة اخرى، بالامر الفلاني، ثم بعد ذلك ينقض ميثاقه مع الله. لا، ربنا قال ايه؟ خلد هذا الوفاء بالعقود الذي بدأ به السورة، فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. بعدما المسيح عليه السلام قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ثم تختم بالملك برضه السماوات، وهو على كل شيء قدير. هذه السورة مواثيق، اذكر لنا من لم يلتزموا بهذه العقود والمواثيق ماذا حدث لهم. علينا أن نتخذ قرارا بعد أن نقرأ هذه السورة، وبرضه هتنزل المقالة مفصلة على صفحتي على الفيسبوك دكتور محمد علي يوسف، موجودة على الصفحة بإذن الله رب العالمين. النهاردة نقرأها ونتعلمها ونتخذ هذا القرار أن نوفي بالعقود مع الله عز وجل. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، نوفي ونكون ممن قال الله عز وجل عنهم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق معه والصدق مع عهوده ومواثيقه والوفاء بها، إنه لذلك القدر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى المرة الجاية بإذن الله الحلقة القادمة مع سورة الأنعام نقف معها أيضا وقفة سريعة. أسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير، وأقول قولا